في هذا الجو الرائع، في هذا المنظر الجميل الخلاب الذي لعل الكاميرا تستطيع أن تلتقط طرفا منه ولا يمكن بالقطع أن تلتقط كل هذا المنظر الخلاب والرائع والجميل الذي أمامي. أنا الآن في مكان أو في موقع أو في منظر كما بالإمكان الكاميرا أن ترى بالأفق البعيد، بالأفق الغربي البعيد هناك مدينة قيثارية، مدينة قيثارية الإسلامية التي فتحها المسلمون أو فتحها شرحبيل بن حسن من المسلمين تحديدا، وقد مثلت قاعدة من القواعد المركزية الإسلامية كما أنها مثلت من قبل قاعدة من قواعد الرومان. ليس المهم عندي قيثارية لأنني لن أتكلم معكم اليوم عن قيثارية، وإنما أنا في هذا الطريق المشهور جدا في هذا الوادي، في سفح هذا الوادي، هذا الوادي يسمى وادي عارة. هذا الطريق الذي ترونه أمامكم يبدأ من هنا، ويمكن رؤية آثار خلف هذه التلة، تلة أبو سلطان، يمكن أن نرى آثار طريق وادي عارة. طريق وادي عارة طريق قديم، قديم جدا، قدم التاريخ ذاته. من هذا الطريق أنا دائما أرجع وأردد وأقول، طبعا حتى أبين كيف أهميته، إذا رأينا أن هناك في تلك في أقصى الغرب مدينة قيثارية، فإذن هي على البحر وكانت تصل ما بين مصر في الجنوب وما بين أرض الشام، ولكن من قيثارية قرر الرومان أيضا أن يبلطوا طريقا آخرا من قيثارية إلى الشام. هذا هو الطريق، يمر في طريق وادي عارة مرورا إلى قرون حطين أو منطقة حطين ثم منطقة طبرية ثم يصل إلى منطقة الشام. ومن هنا أهمية هذا الطريق. هذا الطريق مر منه تحتمس الفرعوني، مر منه الإسكندر المقدوني، مر منه كما نعرف عرس قطر الندى بنت خماروي ابن أحمد ابن طولون، مر به الجيش الصلاحي، مر به جيش الظاهر بيبرس، مرت به جيوش وفتوحات عظيمة كثيرة. لكن من ولذلك أيضا فيه آثار يونانية، آثار رومانية، آثار بيزنطية، آثار إسلامية، آثار أموية، آثار عباسية، آثار صليبية، بحيث أن هذه القلعة التي أنا فيها، أنا في منطقة عارة، كانت قلعة كنعانية ولاحقا صارت أيضا قلعة رومانية، وفي مرحلة من المراحل استوطن الصليبيون في هذه المنطقة إلى أن جاء التحرير الصلاحي. المهم جدا أن أقول لكم بأن هذا الوادي كان وادي متشابك جدا جدا، ويبدو أن هذه المنطقة كانت مليئة بالأشجار، الأشجار الملتفة بالذات أشجار الدفلة وأشجار الغار كانت تملأ هذه المنطقة، وهذه الوادي كان وادي مليء بالسباع، كان وادي مليء بالسباع. تذكر بعض كتب مثلا كتاب التنوخي، كتاب الفرج بعد الشدة، يذكر قصة، طبعا قبل التنوخي أيضا ذكر وادي عارة، وبعضهم يقول وادي غارة أو وادي عادة، ولكن هو وادي عارة لأنه تحريف أو تصحيف كان في الطبعات وادي عارة. يذكر قصة أن قافلة كانت في طريقها إلى الشام فمرت هنا، وكان على في القافلة على جمل محمل أنواع من الدنانير والذهب، فسقط، يبدو أنه في طريق صغير للجمال، فسقط في داخل الوادي، فجعل الرجل وقد كان موسرا يندب حظه ويلطم خده لأن جمله قد سقط وثمنه كذا وكذا، بالإضافة إلى ذلك فإن عليه أو على ظهره محمل بكثير من الدنانير. ثم سئل بعد ذلك من بإمكانه أن يأتي لنا أو أن يصل إلينا للكنز هذا الذي وصل، فلم يستطع أحد حتى جازف أحدهم بنفسه وطلب أن يعطى لأجل ذلك 100 دينار، فطلب 100 دينار كاملة في مقابل أن ينزل. ولما نزل يحدث عن نفسه كيف أنه دخل في غابة متشابكة وكان الأمر ليس بالهين عليه، حتى وجد أن قدمه قد داست على أسد فزأر فملأ الوادي بشكل كامل هذا الأسد، ثم الأسد فر إلى الجهة الثانية لعله فر إلى جهة عرعرة، قال وجعل ينظر إلي إلى أن ذهب الأسد، أخذ سيفه وصل إلى غارين، وبعد ذلك عندما وصل إلى الغار أخذ بسيفه قطع شجرة ثم أخذها وملأ ظهر الغار أو باب الغار، بعد أن ملأ باب الغار بات ليلته تلك من غير أن يبت، من غير أن ينام، محاولا أن يفر الأسد، وبقي الأسد رابضا على فتحة ذلك الباب حتى ضحى ذلك اليوم. في ضحى ذلك اليوم فر الأسد، عاد الرجل وجد أن الجمل كان قد سقط ومات، ولكن عليه ذهبه فحمل الذهب على ظهره، ولكنه بعد ذلك يجد بعضا من الأعراب يمرون منها هنا فيأخذ ماله فيشكو لهم حاله فيعطوه بعض المال، ثم يأخذ مالا آخر. عندما وصل إلى طبرية يرجع والي طبرية إلى الأعراب فيأخذ منهم تلك الأموال، ثم الرجل يلقاهم في دمشق فيأخذ مالا آخر. طبعا ذكرها التنوخي في الشدة الفرج بعد الشدة لبيان الأحيان أن الإنسان من الممكن أن يكون له مخرج. وادي عارة هذا أيضا لعب دورا مهما جدا جدا، دورا بالغ الأهمية في أحداث عام 36 وفي أحداث عام 48 كان له الدور والأهمية البالغة. في شيء آخر هو أن هذا الوادي إلى يومنا هذا، هذه السيارات التي ترونها تقف عند الباعة لأنه كان يزرع فيها بالأساس هنا الرمان والمشمش وتوت الأرض، توت الشجر كان يزرع هنا بشكل هائل بكميات كبيرة جدا. اليوم بقي المشمش والجرانك والخوخ كما نسميه نحن كفلسطينيين هنا في الداخل، فيقفوا ويشترون. ولكن أمر آخر، أنا في هذه التلة لأبين أيضا أن من الأمور التي تتعرض لها هذه البلدة وكل قرانا وبلدنا في الداخل الفلسطيني هو أن هدم البيوت، بحيث أنني أقف عند أنقاض بيت من البيوت التي دائما تدعي السلطات أن هذه البيوت ليست، إنما هذه البيوت كانت بغير ترخيص ولم ترخص، ولذلك فإنها تهدم أو يأمر بهدمها، مع ملاحظة حقيقة أن هذه السياسة، سياسة الهدم، ليس لها أي غرض وليس لها أي قصد إلا هدف واحد ومقصد واحد، وهو التضييق علينا كفلسطينيين نعيش في الداخل، التضييق علينا كأناس نعيش على أرضنا. أنا أبدأ معكم هذه المقدمة من هذه الآثار المهدمة في هذه البلد في وادي عارة، على أن أنتقل معكم في جولات متتالية، لأن هذه القرية تحتاج منا إلى جولات كثيرة. فمع هذا المنظر الخلاب، مع هذا المنظر البديع، مع هذا المنظر الجميل، أنا سأبدأ معكم في حلقتي لهذا اليوم. هذا المكان الذي أماني الآن أو الذي أقف عليه مباشرة فوقه تماما هو عين المسقات. عين المسقات عين مهمة جدا، وهي ليست العين الوحيدة، بالعكس تماما. فمنطقة وادي عارة معروفة بكثرة العيون، وقد حاولت أن أحصي عبر لقائي بكثيرين من الآباء والأجداد وعبر مراجعتي لبعض المراجع والكتب، حاولت أن أحصي بعض العيون التي تصب في وادي عارة أو لها اتصال بسفوح وادي عارة، فزادت على أكثر من 20 عين. هذه العين، عين الماء التي أنا عليها الآن على سقف فيها، هي من أكبرها وهي من أهمها تماما. عين الماء هذه أنا في الآن في بركة مسطحها 6×8، طبعا هي مسقوفة بالطوب والباطون بحيث لا يمكن أن نرى كامل عين الماء، ولكن من هذه الفتحة الحديدية إذا نظرنا إلى داخل الماء يمكن أن نرى حتى بعض السمك النهري الذي يعيش في الأنهار، والذي يعني حافظ أهل القرية على أن يبقى فيها أسماك كبيرة ولكنها ليست كثيرة. سألت أهل القرية إذا كانوا يطعمون هذه الأسماك بحيث تبقى حية. أنا تفاجأت أن الجيران قالوا أن أحدا لا يطعم هذه الأسماك، وهذا أوصلني إلى النتيجة القطعية، وهي أن عين الماء هذه تمتد بسرداب مباشرة في الجهة الشرقية الشمالية. هذا السرداب الذي خلفي مباشرة يعني شهد كثيرون من عايشوا هذه المرحلة ومن عاش في هذه المنطقة أنهم رأوا هذا السرداب. هذا السرداب يعني حاولت أن أقتفي الأثر هنا مباشرة مع بعض الأنفاق التي يمكن أن نراها، فإذا سرداب من مرحلة يصل إلى منطقة عرونة الكنعانية، منطقة عرونة الكنعانية التي كانت في زمن الكنعانيين، وكان معروف أنه في زمن الكنعانيين كانوا يحصنون قرية أو قلعة يبنوا لها حصنا ويبنوا لها قلاعا قوية كبيرة عظيمة، ثم يجعلوا طريقا أو سبيلا من داخل القلعة إلى أقرب عين ماء خارج القلعة، ويحاولوا بعد ذلك أن يصلوا إلى تلك عين الماء تماما، كما في حال مدينة القدس. في حال مدينة القدس، المدينة القديمة، البلدة القديمة، القدس القديمة مسورة بالأسوار، فكانت أقرب عين ماء إلى القدس هي عين الدرج أو جيحون أو سيحون أو عين سلوان، وكانوا عبر نفق يصل إلى تلك العين. ولذلك فإن داود عليه الصلاة والسلام عندما دخل مدينة القدس دخلها حسب الروايات التاريخية عن طريق عين الماء هذه. هذه عين الماء، والنفق يستمر من هنا فيصل إلى عرونة، وهي المدينة الكنعانية أو القرية الكنعانية التي قامت على أنقاضها قرية عرعرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن كثيرين من أهالي القرية يذكرون حتى الآن أنهم تعلموا فن السباحة، وهذا ليس حقيقة في عرعرة وحدها، أغلب البلدان والقرى العربية أباؤنا والأجيال الستينات تعلموا السباحة وفن السباحة في عيون الماء التي كانت تملأ القرى العربية، ولم يكن بالإمكان الوصول إلى براك ماء، وكان الحكم العسكري، وكان التظلم الكبير جدا الذي ما زال موجودا ولكن كان أشد منه في تلك الحقب، فلذلك اضطروا أن يتعلموا السباحة في عيون الماء. وما أكثر الروايات والقصص والحكاية التي تروى في داخلنا الفلسطيني عن أناس توفوا في أثناء دخولهم إلى عين ماء لأنهم علقوا إما بعليق وإما علقوا بحجر وإما لم يكونوا يتقنوا فن السباحة وما إلى ذلك. هذه سهلة جدا أن يتعلم فيها السباحة أو ملائمة جدا للسباحة، لأنها كما قلت تقريبا بشكل مستطيل 8 في 6، وهي تصل في بعض أماكنها عمقها إلى 2 بل حتى إلى 3 أمتار. هذه ليست عين ماء تاريخية وحسب، بل إنها كانت حتى فترة قريبة كان أنا ذكرت أنه كان في نفق يصلها إلى عرونة القرية الكنعانية، ولكن في بين القرية الكنعانية نفقها وبين عين الماء كان بمثابة مكان تجتمع فيه يعني ساقية يجتمع عليها المواشي والدواب فتشرب من مائها، وكانت تستمر قناة لها من تحت الأرض، فكانت تجتمع هنا كل المواشي والدواب، وكان في فترة الربيع وفترة الصيف يجتمع كل الناس. نعرف أن طريق وادي عارة طريق تاريخية مهمة جدا جدا، ودائما المسافرون ما بين الشمال وما بين الجنوب، ما بين مصر وما بين أرض الشام يمرون من هذا الطريق، فكانت هذه عين الماء شاهد. أنا كم كنت أتمنى لو أنه بالإمكان أن أصل إلى هذا الماء وأشرب من الماء، لأن الماء عذب جدا، وإن كان على سطح الماء نوع من الهباء والغبار، لكن الماء جدا صاف وجدا قابل للشرب وصالح له، ولكن مضت تلك الأيام التي سبح فيها بعض. أنا هنا في منطقة العين في قرية عارة، ذكرنا أنه اليوم شارع وادي عارة يفصل ما بين قريتي عارة هنا وعرعرة في الجهة المقابلة. هذه المنطقة منطقة العين، الطريق الرئيسي المفضي إلى منطقة مركز البلد والمسجد القديم وكل المنطقة أو البلدة القديمة. أمامي كثير من المغاور، المغاور التاريخية القديمة التي يمكنني، مع أنني لم أقرأ لأحد من الذين كتبوا كتبا يصفون هذا الوصف، ولكن بالإمكان أن أصف أن هذه المغاور تأتي بشكل مسدس تقريبا، بالإمكان أن نرى الشكل المثلث، يعني الضلع الأول والضلع الثاني والضلع الثالث، يبدو أنه في الجهة المقابلة ممكن أن يكون هكذا، أو كأقل تقدير هي بهذا الشكل السداسي. أمامنا 3 أضلاع مائلة فيها الكثير من المغاور، خلفي مغارتان، وهذه المغارة الثالثة ومغارة رابعة وخامسة، ويقال بأن مغارتين أخريين قد اندثرتا مع أثناء الحفريات ولم يعد بالإمكان الوصول إليهما، لكن هذه المغاور التي أمامي تؤكد تأكيدا قطعيا لا شك فيه أن قرية عارة تعود إلى المرحلة الكنعانية، وهذا ثابت في قلعة عارة كما ذكرنا، ثابت أولا من جهة القلعة أن القلعة دالة على أنه كان من ناحية تاريخية علاقة لهذه القرية بالكنعانيين. ثم بعد ذلك العلماء الباحثون مختلفون في هذه المغاور، فمنهم من يقول هذه المغاور هي مغاور يونانية، ومنهم من يقول بل هي مغاور رومانية، ومنهم من يقول هي بل مغاور متأخرة في المرحلة البيزنطية. ولا شك أن وجدت حتى بعض الآثار التي تدل على أنه في المرحلة الإسلامية دخل المسلمون إلى هذه المغاور. المؤسف والمؤلم جدا حقيقة، وهذا يتكرر تقريبا في كل بلد وفي كل قرية نذهب إليها في داخلنا الفلسطيني، هو أن أولا السلطات تعمل دائما على أخذ كل ما يمكن أخذه، كل ما هو موجود من آثار، ويمنع وصول أي إنسان لتلك الآثار، تأخذ هذه الآثار ثم توضع فيما يسمى بمتحف إسرائيل. بعد أن توضع هناك لا يمكن لأهل القرية أن يصلوا إليها، ولكن في بعض الحالات تترك بعض الآثار لأهل القرية، كما حدث هنا وجد ستة مدافن، ستة مقابر حجرية كبيرة لم ينقش عليها أي نقش فيما أعلم، وذلك اختلف فيها هل هي رومانية أم أنها بيزنطية. الأكيد ليست يهودية، ولكن ليست يهودية لأنه ليس ثمة نقش، ليس من أي باب آخر، ومع ذلك وجد منها اثنان هنا في القرية، ولكن لم يستطع أهل القرية أن يحافظوا عليها حتى تكسرت. كانت آثار كثيرة في هذه القرية، لم يبقى شيء من آثار هذه القرية. هذه القرية، هذا الشارع الذي ترونه شارع كامل دال على أن القرية قرية تاريخية، قرية قديمة، بل وقديمة جدا، كما ذكرت في المقدمة مر عليها كل هذه الحضارات، كل هذه الإمبراطوريات. هذا شاهد، ولكن يحتاج إلى من يهتم به، يحتاج إلى من يرعاه، يحتاج إلى من ينظفه. يمكن أن نرى عدم التنظيف، يمكن أن نرى عدم المبالاة، يحتاج إلى من يجعله مزارا سياحيا لأهالي القرية، لأهالي القرى المجاورة، لأطفالنا، لطلابنا، كي يأتوا ويزوروا هذه الأرض ويزوروا هذه القرى. أنا حتى أختم إن شاء الله جل وعلا هذه الحلقة، تفضلوا معي على موقع جديد آخر من موقع هذه القرية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ختمان كيف حالك؟ كيف أخبارك؟ كيف
أمرك؟ الله يرضى عليك.
أنا يعني مع صوت الديكة ومع هال ها ما شاء الله.
والكلب
مع الزعتر هذا اللي زعتر الشاهد لا؟
هذا عشبة، عشبة تنيح العشبة هاي.
طبعا أنت اللي زرعتيها.
أنا زرعت.
طيب أنا اليوم يعني إحنا هاي الجزء من حلقتنا يا مبارك ما بدأ مع صياح الديكة.
إن شاء الله.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الديك فاسألوا الله من فضله فإنما رأت ملائكة.
هل بذكر الله؟
اللي بذكر لا. ربنا إن شاء الله.
اللي بصح لما بصح الديش بتهني.
أنا جيت عليك إياك ما شاء الله بنص الشغل عم تشتغلي خبز طابون. إحنا بدنا نحكي للعالم والناس.
نعم.
هلا أنتوا يا حجي زمانكم الكل بيعرف خبز الطابون.
لك زبالة قبل. مش وكادة. هسه حشاك زبل
يعني. يعني زبالة يعني حموه بالزبل يعني.
يحطوا حوالي هذا يعني ليفن ينقيم هذا كله تستشن عنه.
أيوة.
وندير الزبل. هسه كان ندير الزبل نردد الستشن حشاك النار هو نار يبقى الستشن نردده ونغطى على الطابون لحد هنا
ساي. ورذف بك حضن حضن
رذف ملان رذف رذف ملان
طيب
الصبح تصبح بخير يبقى الطابون يدخن مك يعمل دخن يعني
في بلاد بيعرفوا خبز الطابون ارياف دمشق ارياف
الكادمات بيعرفنه
أرياف بلادنا القديمين بيعرفوا
قديمين بيعرفوا
زي القاهرة
بلن
زي طرابلس زي الرياض بيعرفوا وش خبز الطابون
لا بيعرفوش
بيعرفوا شو خبز الطابون عاد هات نشوف نقدر نقطع
هذا الخبز بكان كبيل نقطع القطعة وعلى إيدنا نركها ونذليها إما سنة أريح الشيء تتريح تقطع الصينية وتسوي تقطعها كما عم
تسوي يلا بسم الله نقدر نسوي مع بعض هذا شو اسمه
هذا الطابون
هذا الطابون نفسه
هذا الطابون نفسه
طيب واحنا بعدين بدنا الكاميرا برضو تورينا جوا جوا كيف في يا الله حامي جدا طبعا هاي في حطب وهي في رذف هذا رذف بالزمانات كان يكون من خزف
من خبز بك من فخار
من فخار من فخار اليوم ايش هذا اللي بنسميه احنا كرمك هذا؟
اليوم كرمك لانه فيش رضا في اليوم.
فيش بس اول افضل لا؟
كله منيح بالك.
كله منيح ماشي.
كله منيح.
طيب انا سالتك سؤال مره لما جيت عندك.
اهلا وسهلا.
كيف بتعرفي انه انا شايفهم تقريبا الوزن قريب؟ كيف لما بتقطع القطعه بتطلع تقريبا نفس الوزن؟
هذا شايف؟ الايد عم يعني مش انا قطعت.
بتقدر
ايدي بتقدر قديش سكن.
ما شاء الله عليك. يعني يا حجي انتوا وكيلتوا متنعمين بزمانكم، لا شغل ولا مشغلي، بس تعملوا الطابون الله يسر.
يلا يرضى عليك، مكان الشكل النسوان قبل.
ايش كنت بتشتغل حتى اشوف لك؟
على الحصيدي وعلى الكلاع وعلى الغمارة وعلى الكل.
حصيدي؟ لا 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 حلو. هاي حصيدي وكلاعه، عرفنا الكلاعه والرماله
والحس تكسد الكمح.
طيب
وتدرسه؟
ندرسه.
الخيل تمشي؟
كله هذا كنت
تسويه؟ كله تبكى قبل.
اولا ما شاء الله انت عليك بهالعافيه والقوه والذكر والحافظ والذاكره، الله يحفظك ان شاء الله ويزيدك.
الله يرضى عليك.
اثنين انا كمان ما شاء الله بسمع يعني الحج مسعد لكل اهل البلد بيعرفوا.
الحمد لله. بس كل مهان والباقي الشمسه.
شايفين مسعد الشمسي. والحمد لله غير الطابون، حكينا عن الطابون، حكينا انك بتعمل الطابون. كمان بتجبري؟
الحمد لله.
وبتمسجي؟
الله الحمد لله.
وبتعالجي؟
الحمد لله.
احكي لنا كيف
بتجوني. ده كله كمان من عباد من معاوي بتجوني. من الفحم بتجوني.
ايوه.
من القطف بتجوني.
حتى من الفحم بيجوكي؟
طب والله بيجوني.
ولو عاملين حالنا مدينه احنا من
لا بيجوا 10 ليرة بتقول له اجروا ولا لا.
ما شاء الله
ولا.
ما شاء الله.
اللي ظهره هون مفتوح عند ظهره.
يا الله.
شايف؟ بعجن عجينه مثل هاي. وبحط مرتبان تطلي.
سبحان الله.
شايف؟ وبركع هون.
يا رب.
بركع ظهره. هسه قديش بقعد؟ نص ساعه انا بحط، مش حجامه.
اللي
بقعد انا بكي من هالحجامه.
على اسم الله طبعا.
على اولى بسم الله قبل.
طيب حطينا العجينه مع التطلي اللي هي التطلي المربى يعني
مرتبان.
مرتبان
فاضي.
مرتبان فاضي.
لا فاضي حبيبي. هسه بحطه، شايف عجين بحطه هون على ظهر الزلمه او على شتافه، جساتها وعلى شتاف مثل تكون يعني مش اعمد الفكر على التلاوي ولا على الكلب. لا بحطش، بعرف وين التلاوي وين الكلب، وبحط التسات الهواء. شايف كل التسات او بكينا احنا. هسه بحط المرتبان، يبقى ظهر مفتوح اذا يحبي حبي بقدرش يحكي فكير، بقدرش يكون من ظهر اجاني من باكا يحبي حبي. زاكتين اثنين من هو اثنين من هنا، اطلعوا حتى عند دار اشرف حتى يوميتها. جبت العجين عجنتها، جبت المرتبان وحطيتها على ظهره، قريت المسمار اللي بدك تدق في الخشبه ولزيك ما يطلعش. قعد نص ساعة على ظهره. نص ساعة قالوا قلت له شو يعني بعدين شو بدي اعمل بيه؟ بقدر اتسر يعني المستبن على ظهر الزلمة
يعني شد هو
شد لانه الوجع كان في وجع. هسه قلت يا الله، صرت انفس من هون ونفس من هون يا حبيبي. كان قد حط الكمح نفس اللحم كم فلت المستبن. اما مثل بلطنة اللي بجرك الدم فشى الدم، بس انا بشطبوش. لا بشطبوش
مش زي الحجامه يعني.
لا بشطبوش، مش ممنوع، ممنوع الشطب حتى. شايف هسه بملس ارضه وبقول لكم بكم
وعدتنا الحجه انه تطعمينا خبز طابون مع زيت زيتون، ومثل لنفسك ان تاكل من طابون فلسطين مع زيتونها ومع زيت زيتوني.
صحة وعافية. صحة وعافية.
أنا من هذا البلد، أنا اليوم حقيقة أخرج منتشي من قرية عارة.
الله يحميك.
بعد ما رأيت ما أنا التاريخ، وبعد ما شفت الطابون، وبعد ما التقيت بهذا الوجه السمح.
الله يمن. الله يحميك.
الله
يرضى عليك ويفتح عليك.
تحياتي لك إن شاء الله. شكرا لك.
الله يرضى عليك ويفتح عليك.